من القرآن بنور العين والإيمان وأسرار من القرآن ومن مشكات سنتنا بيان الحق والتبيان فهيا يا إخوتي هيا نجدد صالحا
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أحبتنا الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج، وعنوان حلقة اليوم هي أسباب الهجرة. لعلي تحدثت في الحلقة قبل الماضية عن الحديث عن الهجرة، معنى الهجرة، وقلت أننا سنتناول هذا الموضوع من خلال أربع نقاط مهمة، وهي معنى الهجرة وأسباب الهجرة وأحداث على طريق الهجرة وأحكام الهجرة. هذه نقاط أربع سوف نوالي حديثنا فيها عبر هذه الحلقات، ثم نعود لحديثنا عن السنة، والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ السنة وأن يحفظ أهل السنة. ولعلي في مقدمة حديثي أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، ولعلكم تتوجهون معي إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين الله تبارك وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يشفي شيخنا الشيخ أبي إسحاق الحويني شفاء لا يغادر سقما، إنه نعم المولى ونعم النصير. الحقيقة أن العلماء حينما يمرضون تمرض الأمة وتتعب الأمة، لأن العلماء هم الذين ينيرون الطريق، وهم الذين يبينون الحق، وهم الذين يزيلون، يعني وأخص بالذكر علماء السنة، علماء الحديث، الذين يبينون للأمة ويكشفون للأمة حقائق كل الأمور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عن شيخنا، وأن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، وأن يرزقه طول العمر، وأن يبارك لنا في عمره، وأن يبارك لنا في علمه، وأن يبارك الله سبحانه وتعالى له في أبنائه وذريته، آمين، وكل طلابه وطلاب علمه، آمين يا رب العالمين. الحديث عن الهجرة. قلت في حلقة سابقة معنى الهجرة أن الهجرة معناها الترك، وهي في الشرع الهجرة من مكة إلى المدينة، وهي أنواع أربع: الهجرة من مكة إلى المدينة وقد انتهت بفتح النبي صلى الله عليه وسلم لمكة في سنة 8 من الهجرة. والنوع الثاني في الهجرة هجرة من أسلم في دار الحرب فإنها واجبة. والنوع الثالث من الهجرة هجرة أهل المعاصي، هجرة أهل المعاصي تأدبا، يعني أنت بتهجر أهل المعصية عشان يتأدب ويرجع. والنوع الرابع هجرة المعصية، أن تهجر ما كره الله تبارك وتعالى. هذا هو يعني الموجز للحديث عن معنى الهجرة الذي ذكرته في الحلقة الماضية. النهاردة هنتكلم عن أسباب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. النبي لما هاجر من مكة إلى المدينة هاجر ليه؟ إيه الأسباب التي أدت إلى الهجرة، التي جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك وطنه ويترك بلاده ويترك محبيه، يترك كل حاجة، يعني منطقته ومكانه، يسيب كل الكلام ده ويروح للمدينة. وكمان لما يروح المدينة كان اسمها يثرب، من الظلام، وكان فيها أمراض، وكانت فيها أوبئة، وكان يسكنها أناس لعنهم الله عز وجل في الكتاب. فيعني إيه اللي يخليه يسيب كل ده ويسيب الحرم ويسيب الكعبة الشريفة، واللي هي يعني مكان طاف فيه كل الأنبياء من لدن آدم، فهيسيب كل المكان ده يروح للمدينة؟ إيه الأسباب؟ أنا هختار سببين فقط هتكلم من خلالهم. أنا بقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة إلى المدينة كانت هناك أسباب ودوافع أدت إلى هذه الهجرة. أولى هذه الأسباب أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يقيم دولة إسلامية من الطراز الأول، يعمل نموذج لدولة إسلامية، نموذج هذا النموذج يحتذى به. ديك نموذج بقى لقائد، نموذج لراعي، نموذج لرعية، نموذج لدولة إسلامية قوية. النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك هدف وهناك سبب لهذه الهجرة، هدف سامي هو إقامة دولة إسلامية. طيب لما هيقيم دولة إسلامية لماذا لم يقيم هذه الدولة في مكة؟ ولما الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يقيم دولة إسلامية لماذا اختار المدينة مع أن هناك مدن أخرى كان يمكنه أن يهاجر إليها وهي ربما كانت أفضل حالا من حال مكة، من حال المدينة؟ وبعدين لما هيقيم دولة انتظر في مكة 13 سنة، يعني مش قاعد في مكة سنة واثنين وثلاثة. الثلاث سنين اللي قعدتهم في مكة دول، الأول ثلاث سنين كان خلاص اتضح ان الناس من أهل مكة مش هيدخلوا في الإيمان ولا يدخلوا في الإسلام. طب دخلهم أربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية حتى وصل إلى 13 سنة. 13 سنة النبي عليه الصلاة والسلام باقي في مكة ولم يهاجر، وأراد أن يقيم الدولة بعد 13 سنة. ليه 13 سنة؟ ليه المدة الطويلة دي؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يبني الرجال الذين يقومون على بناء هذه الدولة. يبقى النبي عايز يبني دولة إسلامية ويقيم دولة إسلامية، الدولة دي لن تقوم إلا برجال. الرجال دول لازم يبقى فيهم صفات، لازم يبقى فيهم صفات، إنما هيبني دولة من غير رجال لن تقوم الدولة ولن تقوم لها قائمة. فالرجال في القرآن وصفهم الله عز وجل بعدة صفات. لو انت بصيت في الآيات اللي اتكلمت عن الرجال هتلاقي انها آيات بتتكلم في صفات ربما تشعر انها نادرة مع انها سهلة. لما يجي في آية كده اللي يقول ايه، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فنار في نار جهنم. وفي الآيات بيتكلم على مسجد الضرار. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام بينهى عن أن يقيم في هذا المسجد، يقول له إيه، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ليه؟ شوف العلة بقى، قال له عشان فيه رجال. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. فكلمة رجال جي معها إيه؟ جات معها الطهارة، جات معها إرادة الطهارة، إرادة الطهارة في القلب. ممكن واحد يبقى عنده غش وعنده حقد وعنده حسد وعنده كل أمراض القلوب، بس في نفس الوقت عنده إرادة لتطهير هذا القلب. ده نعتد بيه، نعتد بيه، ده ناخده. واحد عايز يبقى كويس، التعبير بتاعنا الدارج يقول لك ده واحد عايز يبقى كويس، طب نساعده؟ نساعده، نقف جنبه؟ نقف جنبه. شوف الآية بتقول ايه، بتقول فيه رجال يحبون ان يتطهروا، واضح عليهم انهم يحبوا الطهر، الطهارة اللي هي طهارة الايه؟ طهارة مش طهارة الجسد والوضوء والكلام وبس، لا ده كمان الطهارة المعنوية وهي طهارة القلب، فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. يبقى الرجال اللي الرسول صلى الله عليه وسلم يبنيهم عشان يبنوا الدولة فيهم صفات، اول صفة من صفاتهم حب الطهارة اللي هي طهارة القلب، اللي يبقى عنده رغبة في كده. كمان الرجال لابد ان تكون فيهم الصدق، لازم يبقى فيهم صفة ايه؟ الصدق. في القرآن ربنا يقول كده: من المؤمنين رجال صدقوا، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. يبقى عشان يبقى راجل لازم يبقى عنده طهارة القلب، عشان يبقى راجل يحتد به، يعتد به يعني ويحتذى به ويبقى قدوة، لازم يكون صادق، صادق في الظاهر وكمان صادق في الباطن، كمان مش صادق في الظاهر وبس، لا ده صادق كمان في الباطن. في القرآن ربنا يقول: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، شوف، ولولا رجال مؤمنون، رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم، ولولا رجال مؤمنون، هذا صدق في الداخل، لأن الإيمان معناه الصدق، صدق القلوب، فهذا صدق فين؟ في الداخل. يبقى في صدق في الخارج، ان الظاهر بتاعه يكون صادق فيكون كلامه صدق، هذا رجل، هو ده الرجل، ويكون عنده صدق في العهد، اذا عهد عهد لازم يكون صادق عليه، يبقى ده رجل. يبقى شوف البناء بقى، شوف الصحابة كانوا كده، كان عندهم طهارة القلب، الصحابة كان عندهم صدق في العهد، اذا عهد حد بعهد لابد ان يكون صادقا في عهده، كان عندهم صدق في القلب، صدق في الباطن، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، يعني عندهم في الداخل صدق القلب وصدق العزيمة وعندهم هناك إخلاص، هم دول الرجال. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم لما قعد في مكة 13 سنة، قعد في مكة 13 سنة لأنه أراد أن يبني الرجال الذين يقيمون هذه الدولة، عايز يبني الرجال اللي هم إيه؟ يقيموا هذه الدولة. الرجال دول صفاتهم إيه؟ يحبوا الطهر. الرجال دول صفاتهم إيه؟ لا تلهيهم الحياة الدنيا، لا يلهيهم المال ولا يلهيهم الولد ولا تلهيهم الزوجة ولا يلهيهم البيت ولا المكان ولا السكن ولا أي حاجة تلهيهم عن ذكر الله. في القرآن ربنا يوصفهم كده، يقول: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما. يبقى أنا عندي الرسول صلى أراد أن يبني الرجال الذين يقومون على بناء الدولة الأول، قبل ما يبني الدولة. بناء الدولة ده سهل، وهيكلة أي دولة موضوع سهل، ده هنا وده هنا وده هنا سهلة، ده موضوع سهل جدا. لكن الصعب إنك أنت تجد الرجل الذي يناسب هذا الموقع وهذا المكان، من الصعب إنك تلاقي الرجل الذي يتعامل مع من فوقه ومع من تحته، يعني ما فوقه وما دونه، إنه يعرف إنك تلاقي رجل يتعامل مع رئيسه ويتعامل كذلك مع مرؤوسيه، لأن دي تعاملات. فالرسول عليه الصلاة والسلام بناهم هذا البناء. صعب إنك تلاقي راجل بمعنى كلمة الرجولة في قمة التوكل على الله عز وجل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بنى أصحابه على عدة صفات، بنى رجال الذين سيقومون الدولة على عدة صفات. أولى هذه الصفات أنه بناهم على اليقين، على اليقين، فبقت عندهم رجولة. لما بناهم على اليقين أصبح عندهم رجولة. جي القرآن بقى يوصفهم: رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. يبقى القصة أو الأمر أو الموضوع في طهر، القصة فيها صفات. الرسول عليه السلام بنى أصحابه على اليقين، بس لما بناهم على اليقين يعني علمهم اليقين، يعني غرس في قلوبه ماذا اليقين، بس غرسه عملي بصفة عملية، مش كلام، مش هو قاعد يخطب فيهم ويقول لهم ويقول ويعيد، لا 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 خالص، ويدعوهم لا لا لا، دي تربية عملية. ولذلك في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه لما الرسول عليه السلام وهو عائد من إحدى الغزوات، قفل يعني عاد من إحدى الغزوات، فأدركتهم القائلة وقت القيلولة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أن ينام فيها ولو وقت قليل ولو 10 دقائق، فأدركتهم القائلة في واد كثير العظة، شجر كثير جدا متشابك الأخصام، فلما حدث هذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم طب كل واحد فيكم ينام تحت الشجرة، فراحوا وصدلوا كل واحد تحت ظل الشجرة، والرسول عليه الصلاة والسلام اختار شجرة من الشجر وعلق سيفه على فرع منها ثم نام. شوية كده وجاء رجل من المشركين شاف النبي نايم ورايح في نوم، في نوم عميق يعني، فأخذ السيف وأيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد من ينقذك مني، من يعصمك مني، مين يقدر يعصمك بقى مني دلوقتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بصوت عال جهوري الله، قالها 3، فسقط السيف من يد الرجل. سقوط السيف من يد الرجل قوة من النبي صلى الله عليه وسلم وقوة يقين من النبي صلى الله عليه وسلم، وما فيش خوف. هو انت لما تكون ماسك سيف على واحد اكيد انت تبقى حاسس انك انت الاقوى، بس انت بتعمل حاجة خارجة عن المألوف، فانت بيبقى عندك خوف، فاللي قصادك لو كان ثابت الخوف اللي عندك يزيد، لو هو خاف الخوف اللي عندك يقل. يعني اذا اللي قصادك خاف الخوف اللي عندك انت يقل، لانك انت بتقتحم عليه حاجة. اذا اللي قصادك ما خافش الخوف اللي عندك يزيد، وده حصل. فسقط السيف من يد الرجل، قال النبي وانت من يعصمك مني؟ قال لو كن خير اخر. فنادى النبي واصحابه قال لهم تعالوا، ان هذا يعني الرجل ده اخترت علي سيفي وانا نائم، فاستيقظت وهو في يده سلطن رفع السيف كده علي وقال لي من يعصمك مني، وحكى له من حكاية ولم يعاقب صلى الله عليه وسلم، ما عقبوش. لكن الموقف اللي حكاه النبي للصحابة موقف فيه ايه؟ بينقل لهم علم اليقين، بيعلمهم حقيقة اليقين، وبيعلمها لهم عملي. ادي موقفه لم يكن فيه الرسول خائفا، لانه على يقين انه لن يضره احد الا بامر الله وباذنه، ولن ينفعه احد الا بامر الله وباذنه، فما حدش هيعمل حاجة. عشان كده كانت عنده ايه؟ قوة والدريعة كده ان السيف سقط من يد الرجل. سيدنا عكاشة بن محصن لما راح للنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر وقال لرسول الله يعني قد انكسر سيفي، فالرسول عليه السلام اعطاه يعني جزلة، حتة حاجة كده جزع نخلة ولا حاجة، قال خد قاتل به المشركين. ما قالوش بقى يعني انت ايه الكلام ده وانت بتستهزأ بي، لا، انما اخذ ذلك الامر منه على يقين ان فيه نفع، فهزه بيده فانقلب سيفا، وتلك كرامة له، تلك كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكرامة لعكاشة بن محصن، كرامة. هذا كلام نقله يعني اهل السير ومنهم ابن كثير. فانا عايز اقول ان اليقين اللي كان عندهم كان ثابت وكان قوي، اتربوا عليه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يقول في قصة عكاشة بن محصن، لما كان يقول يعني كان بيحكي لهم حديث يدخل الجنة من امتي 70,000 من غير حساب، فسيدنا عكاشة قاعد كده قال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم، قال انت منهم، انت منهم. قام رجل اخر قال وانا يا رسول الله؟ قال سبقك بها عكاشة، وسبقك بها عكاشة لا اكثر من معنى، اما ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرد بهذا الامر ان يعمل تسلسل، ان ده يقول وانا يقول له وانت وانا وانت، ده ادي حاجة. الامر الثاني ان سيدنا عكاشة ربما ان الله عز وجل اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه واحد من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا منهم. يبقى أنا عندي هنا الرسول صلى الله عليه وسلم من أسباب هجرته إلى المدينة أنه أراد أن يقيم دولة. هذه الدولة تأخر في بنائها 13 سنة رغبة منه في إقامة وبناء الرجال الذين يقومون على هذه الدولة. هؤلاء الرجال كانت فيهم صفات، كانت عندهم صفات بيبنيهم عليها. إيه هي الصفات؟ أول حاجة بناهم على اليقين، على اليقين الكامل الله تبارك وتعالى، وكان عندهم يقين بقى عملي مش كلام، مش هي مسألة كلام بيقال أو يردد، لا ده كلام عملي كلام حقيقي عنده يقين في هذا الكلام. كمان النبي عليه الصلاة والسلام بناهم على خشية الله وحسن التأدب مع الله. خلي بالك بقى من دي، الرسول صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه وعلمهم على الخشية من الله، ان يبقى عندهم خشية من الله. وانا عايز اقول لك في فرق ما بين الخوف وما بين الخشية. في واحد بيخاف من الله وفي واحد بيخشى الله. ايه الفرق؟ الخشية اعم من الخوف، يعني الخشية تشمل الخوف وزيادة، والخوف درجة اقل من الخشية. فالخشية تكون خوف على علم، خوف مقيد، يعني واحد خايف من حاجة وهو عنده علم بيها. اما الخوف فهو خوف من مجهول. والقرآن الكريم فصل في الآيات بين الكلام ده، قال أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. من هم بقى أولو الألباب؟ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، وإيه كمان؟ والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. خلي بالك بقى، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. طب ازاي بقى بقت في خشية وبقى في خوف؟ فكأن في تغاير في معنى الكلمة. فالخشية حاجة والخوف حاجة. لما قال يخشون ربهم، فالذي يخشى ربه هو العالم بالله، العالم بالله هو الذي يخشى الله. ولذلك في الآية ربنا يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. يبقى العالم هو الذي يخشى الله، بيخاف من ربنا خوف خشية. ليه؟ لأنه عنده علم بالله تبارك وتعالى. يبقى أنت لما تخشى من حاجة أنت تخشى من شيء أنت تعلمه. لكن لما جاء عند سوء الحساب ما حدش عارف إيه اللي في الحساب، قال ويخافون سوء الحساب الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. يبقى عند لما يجي الخشية من الله قال دولك أهل العلم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، آدي اللي يعلم وآدي اللي إيه كمن هو أعمى اللي هو ما عندوش علم. لأنه بالفعل كده، بالفعل الإنسان لما يكون ما عندوش علم يعتبر أعمى مش عارف. الذي لا يعرف القراءة ولا الكتابة إذا فتح أمامه كتاب أو إذا قرأ أمامه تحذير، كان حط قدامه تحذير، هل أنت تتخيل إن هو يقدر يقول التحذير ده؟ يعني لو فيه ماشي في طريق وفي تحذير قدامه كده بيقول له إن في مثلا نار بعد 100 متر، هو ما بيعرفش يقرأ، هيدخل النار، هيتكهرب، هيخش الكهرباء، هيحصل أي حاجة. لما هو مش عارف يقول، مش عارف يقرأ، فكأنه عمى. هذا مثله مثل الأعمى الذي لا يرى وصرف وقع في حفرة فيها نار وهو مش عارف. فشوف الآية تقول أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. هل ده زي ده؟ فشوف في مقابل العلم عمى، في مقابل العلم بالله عمى. يعني الذي عنده علم بالله هو مبصر وعنده بصيرة، والذي يجهل العلم بالله هذا مثله كمثل الأعمى في الحياة. هذه حاجة. وبعدين عند بقى التفرقة، قال يخشون ربهم وبعدين يخافون سوء الحساب. طب ايه سوء الحساب؟ ما يعرفوش، محدش عارف الحساب فيه ايه ولا شكله عامل ازاي ولا الناس هتقف ايه، غير ما وصف في الاحاديث التي وردت والآيات التي وردت. لكنه على الحقيقة، الحقيقة مش عارف، الحقيقة هو مش متخيل الموقف عامل ازاي. فعنده خوف، عنده خوف من يوم الحساب، عنده خوف من الوقوف بين يدي الله لأنه يخاف من شيء مجهول. ما قالش بقى يخشون ربهم ويخشون يوم الحساب، لا لا،
لان يوم الحساب العلم اللي عندهم فيه محدود، العلم اللي فيه مفيش علم عنه، مش عارف، مش قادر يتخيله، مش قادر يدرك حقيقة الحساب، مش قادر يعرف دي. فعشان كده التعامل مع اليوم الاخر اصبح محتاج خوف مش خاشية. عشان كده جه قال كده، فالرسول عليه الصلاة والسلام ربى اصحابه وعلم اصحابه وبنى اصحابه رجالا على خشية الله عز وجل وعلى الخوف من الله، فكان عندهم خوف من ربنا وكان عندهم خشية لله تبارك وتعالى. الخوف اللي واضح من شيء سيأتي لا يعلمون حقيقته، يخافون الحساب، يخافون الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، مش عارفين ايه ما هي بتاعته، الحقيقة بتاعته عاملة ازاي، لكنهم يخشون الله تبارك وتعالى لعلمهم بالله عز وجل. لان اسعد الناس في هذه الحياة هم الذين يعني يملكون مفاتيح العلم بالله تبارك وتعالى. أسعد الناس في هذه الحياة هم الذين يحققون التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى، هم دول أسعد الناس، هي دي الناس اللي حاسة بالسعادة، هي دي الناس اللي تسعد بكل حاجة. ولذلك حتى أنت لما تقترب حتى من عالم وهو مريض أنت تشعر أنك تتلذذ به حتى وهو مريض، يعني حتى في مرض العالم تسمع منه كلمات ربما لا تسمعها منه وهو صحيح، أمر عجيب. ليه؟ لأن ده عنده علم بالله أسعد واحد، لأنك أنت أحيانا تجده سعيدا بمرضه. ليه؟ لأن مرضه أكسبه إيمانا وأكسبه رفع درجات وأكسبه تقربا إلى الله، فالموضوع اختلف الموضوع، فبقت عنده الخشية، عنده التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك أسعد الناس هم دول أسعد الناس الذين يملكون كمال وتحقيق التوحيد في حياتهم، اللي عندهم توحيد صحيح خالص، اللي عندهم عقيدة صحيحة، اللي عنده عقيدة صحيحة مستريح عنده سعادة، لكن اللي عنده عقيدة مذبذبة مشكوك فيها زي ما القرآن ضرب عليهم كثير من الأمثلة، كثير من الأمثلة، الذين يقولون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، هذه زبزبة في العقيدة، هذا مذبذب العقيدة، فيقعد يتخبطه الشيطان، لا يكون ثابت على حال ولا على وضع ثابت لأنه متخبط. ولذلك أسعد الناس الناس اللي عندها قوة، الناس اللي عندها رجولة، هم الناس الثابتين اللي عندهم ثبات. فالنبي عليه الصلاة والسلام بنى أصحابه على خشية الله، ليه؟ عشان يبقى عندهم عقيدة كاملة، عشان يكون عندهم عقيدة كافية، عشان عندهم تحقيق لتوحيد الله تبارك وتعالى. فلما يبقى عنده تحقيق لهذا التوحيد يبقى ثابت، يبقى عنده ثبات، ما يخافش لما يجي له واحد ماسك السيف ويقول له أنا يعني من يعصمك مني، يقول له الله، عنده عقيدة ثابتة لا يخاف من شيء ولا يقلق على حاجة ولا يقلق على مستقبل ولا يخاف من حد مثلا ان يمنع عنه رزق او مال. ليه؟ لان الرزاق هو الله سبحانه وتعالى والمعطي هو الله، لازم يبقى فيه يقين على هذا. لكن لو انت اعتقدت او كان لديك اليقين على انك انت ترزق من فلان، او لولا فلان ما رزقت، او لولا مثلا حد بيعطيك مساعدة ما استطعت ان تعيش، لو اتبنت الحياة على كده هيفضل انت حياتك ايه؟ في ضعف، في هوان. ليه؟ لان العقيدة ليست ثابتة. ولذلك لما تيجي تخوض معركة ولا تيجي تخوض حرب من الحروب ما تعتمد على سلاحك، إنما تعد ما استطعت. في القرآن ربنا ما قالش أعدوا لهم أكثر من قواتهم، لا، قال أعدوا لهم ما استطعت، لكن خلي معاك مع إعدادك لهم ما استطعت العقيدة القوية الكافلة الكافية عشان خاطر إنك تقويك. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بنوا الصحابة على هذا، بنوهم على الخشية، بنوهم على الخوف، بنوهم على العقيدة. هذا البناء ليه؟ عشان خاطر هيواجهوا بقى الحروب وهيواجهوا بقى الأعداء وهيواجهوا بقى مواجهة تانية من نوع تاني، مواجهة ممكن يحدث فيها فر وكر، فلازم يخليه يديله حاجة بقى تعمل له ثبات عنده فيبنيهم على كده. كمان الحياة لا تستقيم في دولة، في إقامة دولة على كذب، لا تستقر الحياة على كذب، إنما لا تستقر الحياة إلا على صدق. الحياة لو مشيت على كذب ما تنفعش، تفضل ماشية قدامك انت شايفها مرتفعة وماشية كويس، لكنها اذا وقعت انهارت، إنما الحياة التي تمر على صدق تختلف بكثير جدا من 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 الحياة اللي فيها كذب. زي إيه؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، أنا هضرب لك مثال مش على رجل بقى، على امرأة، وهند بنت عتبة. لما الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن يبايع النساء، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، قالوا الأمر أنك تبايع النساء، قوم النساء يبايعوا النبي. هيبقى هدول نساء وليسوا برجال. فالنبي عليه الصلاة والسلام شوف بقى بيبني فيهم الموقف، الموضوع ده برضه بيبني فيهم القوة دي، لأن الست دي هتجيب مين؟ هتجيب رجل، الرجل ده هو اللي هيخرج للجهاد ويخرج للقتال، الرجل ده هو اللي هيخرج للدعوة، الرجل ده هو اللي هيقيم الدعوة، الرجل ده هو اللي هيقيم الدين، الرجل ده اللي هيتزوج امرأة تانية عشان يجيب أولاد عشان يقيموا الدين وهكذا. فالموضوع مش سهل. فالمرأة لها مكانة يعني كبيرة، حتى ان القرآن قال اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على، فهم السيدات نساء هيبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جم يبايعوه قال لهم انا هبايعكم على خمس حاجات، ناخد بقى واحدة واحدة. شوف انا عايز اوريك يعني اقلعك على ان الحياة لا تستقر الا مع الصدق. قال يبايعناك على الا يشركنا بالله شيئا. قال خلاص احنا لو كنا هنشرك بالله شيئا لو هنعبد الاصنام ولا الاوثان احنا كان ايه جابنا هنا؟ لا احنا خلاص مش هنعمل دي، احنا تبرأنا منها قبل ما نجيلك. قال طب ولا يسرقنا، ما يسرقوش. فطبعا اللي ما فيش في حياته السرقة الموضوع مر عليه عادي، زي ما قال ولا يشركن قال ولا يسرق عادي. طب ما هو ده صح، المفروض ما حدش يعمل كده. لكن امرأة من بين الحاضرات كانت هناك شبهة سرقة في حياتها، فما أرادت أن تمضي العهد، لا أقف هنا، قالت يا رسول الله، وهي هند بنت عتبة، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. أشوف ما أمضتش العهد، مش استخبت كده وبتاع ولا ادارت ولا توارت ولا حاجة مجرد لما قال ولا يسرقنا فخلاص عادي وعدت الماء، لا دي معاهدة، دي ودي ست مش راجل، يعني ست هتدي عهد لازم توفي بالعهد اللي هي هتوعد بيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها خذي ما يكفيك وبنوك بالمعروف، يعني خذي اللي يكفيك انت واولادك لكن بالمعروف. بس هي قالت ان ابا سفيان رجل ايه شحيح يعني بخيل، وكمان ايه ليس يعطيني ما يكفيني وولدي الا ما اخذت منه وهو لا يعلم، يعني ما بيدهاش النفقة الكافية. ليه؟ لان النفقة على المرأة تلزم الرجل قول واحد، مفيش فيه كلمتين. فلما كانت تلزم الرجل، لما كانت تأخذ منه وهو لا يعلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم خذي، اعطاها الاذن، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني يكون الموضوع ماشي لكن بالمعروف، يعني ما تاخذي يعني زائدا على الحاجه ولا زائدا. وطبعا هذا موضوع فيه تفصيل، انا بس عايز الشاهد اللي فيه حاجه واحده بس، ان السيده هند بنت عتبه لم توافق ان تمرر هذا العهد او هذه النقطه في هذا العهد سريعا، لان هذا الامر في عندها شبهه منه فما أرادت، وإنما وقفت وما خفتش بقى الفضيحة وما خفتش بقى على نفسها قدام الناس، وكمان مش قالت له يعني إن زوجي بالاستطار يا رسول الله إن زوجي شحيح وليس يعطيه، لا ده على طول مباشر، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه ولا يعلم، مباشر مفيش كلام. شوف بقى البناء، شوف الصدق، شوف العفاف، شوف العفة والطهارة. مش عفة وطهارة يبقى في رجاله بس، لا، لأن اللفظ يسمى للرجل والأنثى. لما يقول ربنا رجال لا تليهم تجارة ولا نساء برضه، رجال يحبون أن يتطهروا ونساء يحب أن يتطهرن، عادي، موقف عادي ثابت. ما هو ما هذه امرأة لما قال لها ولا يسرقن، قالت لا استنى هنا، لا شوف بقى اللي بعدها، قال قال ولا يزنين. شوف إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين. عند السرقة وقفت، وعند الزنا راحت واقفة برضه. قالت أو تزني امرأة حرة، يعني مش قادرين يستحملوا سماع اللفظة. شوف العفة، شوف الطهارة الموجودة. هما دول اللي يقيموا دولة، يقيموا دولة. هما دول اللي يقيموا أمة، يقيموا أمة. هما دول اللي يمثلوا نموذج تحتذى به على مر التاريخ، هما دول اللي يمثلوا، ما كانوش ناس عاديين. عشان احنا نفتكرهم ناس عاديين فنقول ده الصحابة دول اي حاجة، ويطلع شوية ناس ما يعني مش ما بيفهموش، مش عايزين يفهموا حتى كمان بالمرة، يقعدوا يسبوا في الصحابة والصحابيات، ويقعدوا يقولوا كلام ويطلعوا قصص وحكايات وروايات ما انزل الله بها من سلطان. الكلام ده جه ليه؟ ادي الناس ورد الكلام في ايات القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام واضح الدلالة في كيفية أخلاق هؤلاء الناس، في كيفية صفات هؤلاء الناس، في كيفية معاملات هؤلاء الناس، في طهارة هذه الناس، في نزاهة هؤلاء الناس. هذا الكلام اللي يبين في هذه المسألة. الرسول عليه الصلاة والسلام بنى أصحابه على اليقين، بناهم على خشية الله عز وجل، بناهم على الصدق، بناهم على العفاف، بناهم على حب الله وترك كل حب إلا حب الله. خلاهم ازاي يحبوا ربنا، هو ده احنا محتاجين والله في زمان، احنا محتاجين نتعلم ازاي نحب ربنا، لان احنا لو حبينا ربنا كل حاجة هتتغير وهتتبدل. هيكون تعلقنا بالله وبآيات الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما امرنا الله به تعلقا كاملا، يبقى عندنا تعلق كامل. لكن احنا عندنا تعلق منقوص، كل شوية تنقص منه حتة، يطلع لك حاجة تروح منقص حاجة، يطلع لك حاجة تنقص حاجة عندك، ينقص من دينك، ياخد من دينك، ياخد من التزامك، ياخد من حبك لله سبحانه وتعالى. لكن انت لما تحب ربنا ولا تفرق معاك اي حد. ولذلك في القرآن ربنا يقول في آية يثني فيها على بعض الصحابة، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. شوف بقى الحب، حبهم لربنا خلاهم ايه، يعملوا مقاطعة مع كل حد عصى الله، حاد الله ورسوله. حتى لو كان الناس ظلمين، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أقرأ لك الآية ثاني، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. ممكن يبقى عنده إيمان بالله وفي نفس الوقت يواد، عنده مودة لمن حاد الله ورسوله، لمن حارب الله ورسوله، عادي ممكن. لكن النص بيقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، يبقى هنا في قيد، مش لا تجد قوما يؤمنون بالله ورسوله، لا، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. ليه؟ لأن اليوم الآخر ده المقياس، ده المقياس، كلنا هنرجع. فيبقى عامل حسابه انه هيقف في يوم الآخرة، يقف قدام ربنا، فربنا هيسأله يقول له ايه، انت مددت يدك لمن يعاديني، ما قولك؟ انت مديت ايدك لحد بيعاديني، مديت ايدك لحد بيحاربني، يحارب الله ويحارب الرسول صلى الله عليه وسلم، يحارب السنة، يحارب القرآن. يقولك انت مديت ايدك له، انت حطيت ايدك في ايده، ايه رأيك؟ تحلها ازاي انت؟ عشان كده النص جه قالك لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم أو عشيرتهم، أولئك اللي هم الناس دي بقى كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. هم دول رجال، هم دول هيقيموا دولة، يبنوا دولة إسلامية، دول هيعملوا نموذج محتاج به، فلازم يبقى عندهم كده، عندهم القوة دي. ما عندوش ود مع حد بيعصي ربنا، ما عندوش ود مع حد، لا يقيم حدود الله سبحانه وتعالى، ما عندوش ود مع حد يحارب الله ورسوله، ما عندوش قولا واحد على طول، حتى لو كان ابوه نفس زي نفس الايه بيقول كده، وحتى ولو كانوا اباءهم، حتى لو كان ابنه او ابنائهم، حتى لو كان اخوه او اخوانهم، حتى لو كان من عيلته وعشيرته او عشيرتهم. عشان كده قال اولئك كتب في قلوبهم الايمان، كتب في قلوبهم الايمان وايدهم. يبقى ممكن انت يبقى داخل في حرب وما عندكش قوه وما عندكش سلاح تستطيع ان تواجه بهذا العدو، لكن عندك تأييد من الله، اللي بالك من دي، لكن عندك تأييد من الله، عندك تأييد من الله، ادخل ولا يهمك. وأيدهم بروح منه، وكمان يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام هاجر من مكة إلى المدينة، ويرجع سبب ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يبني دولة إسلامية من الطراز الأول، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام تأخر 13 سنة. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الفترة 13 سنة أراد أن يبني الرجال الذين يقومون على قيادة هذه الدولة، أراد أن يبني الرجال الذين يعطون النموذج الذي يحتذى به على مر التاريخ وعلى مر الحياة. بناهم على اليقين، بناهم على خشية الله والخوف منه، بناهم على الصدق والعفاف، بنى أصحابه رضوان الله عليهم جميعا على حب الله تبارك وتعالى، حتى صار حب الله عز وجل يغلب على حب كل شيء. يبقى ده كان سبب اللي هو إقامة الدولة. السبب الثاني، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستثمر الإيمان الموجود في قلوب أصحابه، أراد أن يستثمر الإيمان. استثمره إزاي؟ ما هو الإيمان يحتاج إلى حركة، الإيمان يحتاج إلى صحبة، الإيمان يحتاج إلى أخوة، فالإيمان بلا حركة ما ينفعش، يضعف، يضمر في قلب العبد. وحركة الإيمان في الدعوة إلى الله، وحركة الإيمان في الخروج إلى الصلاة، وحركة الإيمان في الأخوة في الله، إنما المؤمنون إخوة، هذا نص في القرآن. وكذلك الدعوة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، يبقى عندهم ايه؟ دعائم، يبقى محتاجين، يبقى عندهم بند زكاة، عندهم بند إقامة صلاة، عندهم صلاة في جماعة، عنده حركة، رايح المسجد، راجع من المسجد، عنده حركة لرفع الإيمان، عنده دعوة إلى الله، عنده مجلس علم، راح يسمع مجلس العلم ويستفيد منه، عنده حركة ترفع الإيمان، عنده صلاة نوافل، عنده قيام ليل، عنده استقرار حياتي مع زوجتي مع أبنائه. ليه؟ لأنه فرض على زوجته أن تطيعه، وفرض على أبنائه أن يطيعوه، وفرض عليه أن يعني يكفل أبنائه ويعطيهم ما يعني ما يكفيهم وزيادة، وفرض عليه أن ينفق على زوجته، وفرض عليها أن توفر له كل هذا الهدوء، فمسألة متكاملة. فما فيش حاجة شغل باله إلا الطاعة والعبادة. بعدين إذا اعتدى أحد على عرضه حق له أن يدافع عن عرضه وأن يموت دون عرضه، إذا حد اعتدى على عرضه على أرضه حق له أن يدافع عن أرضه وأن يموت دون عرضه، إذا اعتدى أحد على دينه حق له أن يدافع عن دينه وأن يموت دون دينه من أجل دينه، يعني يبقى خلاص، يبقى كده تمام. احنا هناخد صلاتكم دون دقيقة واحدة اكمل بس النقطة دي، استثمار الإيمان الموجود في قلوبهم اللي هو أغناهم عن أهلهم ووطنهم. خليني أقول لكم إني أنا عندي أسباب الهجرة أن النبي عليه الصلاة والسلام هاجر من مكة إلى المدينة عشان يبني دولة إسلامية من الطراز الأول، وقبل ما يبني الدولة بنى الرجال عشان يستثمر الإيمان اللي موجود في قلوب أصحابه أن هم يقدروا يصلوا، يقدروا يصوموا، يقدروا أدوا طاعات والعبادات. أنا يمكن أخذ الاتصال في الأوقات في هذا الوقت المتبقي معك حد. السلام عليكم الحاج جمال.
بركاته، مرحبا.
نعم،
ازيك يا فضيله الشيخ؟
الله يبارك في حضرتك.
ازي حضرتك؟
الله يكرمك،
الله يطمن عليك، بنحبك في الله والله.
حبك الله الذي احببك.
الله يبارك في حضرتك.
الله يبارك في عمرك.
عايزين بس النقطه اللي انا بكلم حضرتك فيها، النبي عليه السلام كان غاديا او رايحا متواصل الفكر،
نعم،
متواصل الاحزان،
نعم،
مش كده برضو؟
ايوه نعم.
فضيله الشيخ نحسبه على خير وانا زكاه على الله، دلوقتي انا سمعته على البيت بيتك بيقول لا النبي ما كانش ايه غاضين او رايح متواصل الفكر، فايه راي حضرتك في السؤال ده؟
طيب حاضر،
الله يبارك فيك.
رايي ان السؤال حلو.
نعم،
رايي ان السؤال حلو.
الله يبارك فيك.
اجاوب يعني ولا ما اجاوبش؟
لا اجاوب ان شاء الله.
طيب.
وانا برضو في الاوقاف، بس ربنا يكرمنا بالاوقاف.
ربنا يكرمك حبيبي. غاديا او رائحا، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يشغله في حياته إلا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أن يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى. كان كل شغله الأمة وحال الأمة، هذه كان كل شاغل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كل الذي يشغله. فكان متواصل الفكر، ما يتوقف فكره أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يتوقف فكره. في الحديث قال يا عائشة إن عيناي تنامان ولا ينام قلبي، إن عيناي تنامان ولا ينام قلبي، قلبه على طول متواصل الفكر. حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح وهو يصلي في المسجد جاء عنده خاطر النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة أنه تذكر شيئا من بعض مال الزكاة الذي عنده، شو هو في الصلاة، فلما فرغ من صلاته تخطى رقاب الناس مسرعا، قال له يا رسول الله في ايه؟ راح النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم تذكرت شيئا من تبر عندنا فكريت أن يعني يحبسني عن الصلاة، كرهت أن يحبسني عن الصلاة. طب أخذ صلاة أستاذ أحمد، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
الله يسلمك، تفضل. عليكم السلام.
لو سمحت بكلم واحد غير مسلم، واحد غير مسلم بيكلمني على الجن إن مش موجود أو حد زي كده، كلام سليم؟ جبت له آيات قرآنية إن الجن موجود، فهو ما يؤمنش بالقرآن، ما يؤمنش بالآيات دي كلها. ماشي، فبقول له اصل ان انا سمحت ان بعض الناس بيسخروا الجن او بيكون يعرف ان قرينك يعني عرف، اللهم صل على النبي، عرف ايه اللي فات او حد زي كده عن حياتك، فايه اللي لو شفت واحد زي كده ممكن اصدق، فايه اللي اعمله؟
رأي انك ما تعملش حاجه وما تاخدش هذه التجربه على الاطلاق، لا من بعيد ولا من قريب، لان المساله دي دخل فيها ناس كتير جدا من النصابين ومن الدجالين، وبدأ ينصبوا على الناس بإخراج الجن وبغيره، وبدأت ناس تعمل الموضوع ده مهنة، يعني أصبحت بعض الناس للأسف بعضهم ناس يعني ينتسبون إلى أهل الدعوة وهم ليسوا منها، وبدأوا يشتغلوا الشغلانة دي، يروحوا يقروا على الناس ويتسخر الجن ويعمل جلسات ويأخذ بها أجر ويأخذ بها كذا، واعتبروها شغلان وأكثرها نصبا. إنما مسألة أن الجن موجود، الجن موجود والملائكة موجودة، والملائكة خلقت من النور والجن خلق من النار، والأدلة على ذلك كثيرة حتى في كتبهم، حتى في كتبهم الأدلة على ذلك كثيرة. لعلي يعني أنا عملت بحث في هذا في مسألة الجن والشيطان وما إلى خلافه، ولعلي نقلت فيه كثير من 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 أقوالهم ومن كلامهم. لكن أنت مش بتتكلم مع حد يعني ذا صفة في العلم، يعني ما عنده علم بهذه المسائل، فانت لا تشغل بالك انك انت توصله الواحد يحضر الجن، ما فيش حاجة اسمها تحضير جن ولا خلافه ولا كلام من هذا القبيل. في مس في مس من الشيطان، وهذا خلاف بين اهل العلم، لكن اذا وجد هذا المس من الشيطان الذي يخرجه هو الانسان نفسه، الانسان نفسه هو اللي يعمل الكلام ده، انما القرين يتكلم ويسبق الواحد دي مسألة نصب بيعملوها الجماعة اللي بيشتغلوا في الشغلانة دي، يقوم ما قعد واحد برا ندرج يعني يقعد يسمع منه الحوار ويبقى عارف منه كل حاجة وكأنه هو جاي كمان يعمل زيه، وبعدين يدخل يوصل له هذه المعلومات وفي الآخر يقول له أنت فلان وبتاع، كل دي مسائل نصب، لأني هذا غيب ولا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فأنا رأيي يا أستاذ أحمد بارك الله في عمرك إنك أنت لا تلتفت لهذا، ولا تناقش في مسألة الجن ولا خلافه، لأن هذه المسألة تحتاج إلى متخصصين والاثنين يكونوا زي بعض على درجة من العلم. يعني هو كان يكون رجل متخصص في العلم، إنما هو أنكرها أو وافق عليها، قالها أو لم يقولها، هذا لا يضر في شيء ولا ينقص في شيء ولا يزيد في شيء. فعلى هذا أنصحك أن تغلق هذا الباب مطلقا، وأنصح كل واحد عايز يمشي في الموضوع ده إن يقفل الباب ده. لا تقعد تقول تجيب فلان يقرأ عليا ولا يطلع الصم الموس وأصل مش عارف إيه، والقصص من دي كتير زي ما قلت لحضراتكم. وأنصح كل واحد إن لا يطرق هذا الباب. وأنا عندي مثل بقوله دايما في حتة كده، بقول إن دايما لو أنا عندي صداع ما ينفعش أنت تاخد لي أسبرينة بتاعة الصداع أو مسكن يسكن الصداع أو الألم اللي عندي، لازم أنا أخد الحاجة اللي تسكن الألم. ولذلك لو إنسان ممسوس من الجن، يعني أصابه مس من الجن أو تخبطه الشيطان من المس كما ورد في آية سورة البقرة وحصل الكلام ده، فما فيش حد هيخرجك إلا أنت، أنت اللي تقرأ وأنت اللي تعمل. إنما هناك لبس ما بين أعراض النفس وأعراض المس، هناك لبس بين الناس، فالنفس أحيانا تحدث بعض من الأعراض التي قد يشتبه على الناظر أنه ممسوس من الجن. عشان كده دايما نحيل مثل هذه الأمور إلى الطب النفسي الأول لما يدي العلاجات بتاعته المختصة في هذا المجال، وبعد كده لما يبقى ما فيش يبقى هو بيلزمه أنه هو يقول أذكار الصباح، هو يقول أذكار المساء، هو يأكل 7 تمرات كل يوم على الريق زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال، هو يلتزم بهذه الأفعال والأعمال، لأن الشيطان ضعيف. ربنا قال كده إن كيد الشيطان كان ضعيف، يعني هو ما يستطيع أن يعمل كل اللي احنا بنقول عليه. معانا أم مين؟ أم عامر من الأردن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، بارك الله فيك يا
شيخ. الله يحفظك في الدنيا والله.
لو سمحت لي ببيان الفرق بين المتطهر والمطهر من الناحية اللغوية، وهي المتطهر هو الذي يزيل نجاسته جسمية إما بالوضوء أو بالاغتسال، أي هي طهارة حسية. أما المطهر فربما تكون هي طهارة مركبة حسية ومعنوية، وهي خاصة بالطهارتين الحسية وكذلك الطهارة الروحية أو النفسية، وذلك بأداء الصلوات وإقامة العبادات بدليل قوله سبحانه كما ذكرت فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، أي من الذنوب والآثام وليس بالوضوء فقط، لأنهم هم أساسا موجودون في بيت الله للصلاة، فهي طهارة على طهارة. هذا والله أعلم، جزاك الله خيرا.
الله يجزيك ألف خير يا أم عامر، وطبعا يعني ده مزيد توضيح لما ذكرت من قبل. وإحنا عندنا القاعدة اللغوية بتقول أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، يعني كلما زاد في الفعل أو في الاسم حرفا كلما أعطى معنى آخر. مثال ذلك قوله غفر، غفر هذا فعل ماضي يعني حاجة خلاص اتسطرت وانتهت، لكن قوله استغفر زيد عليه ألف وسيد وتاء، هذه زيادة مبنى، فيكون المعنى أنه طلب المغفرة، يبقى غفر عدى حاجة تانية، لكن استغفر ده موضوع تاني، فزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. ولذلك زي اصبر واصطبر، في فرق بين اصبر يعني يصبر على حاجة، اصطبر يعني لما الصبر يخلص زود كمان انتصب، فزيادة الطاء أعطت معنى آخر. كذلك في المطهر والمتطهر، المطهرين اللي زي ما حضرتك يعني أشرتي وقلتي جزاك الله خير على ما ذكرتي، كذلك هو المراد به هي طهارة القلب. المطهر هو المراد به طهارة القلب، المتطهر هو الذي يحاول أن يحدث الأمرين معا، أن يطهر بدنه من النجاسات حتى يقيم الصلوات، وأن يطهر قلبه من الآثام. ولذلك لما نشوف أسباب مشروعية الوضوء اللي باستمرار 5 مرات الناس تتوضى، ليه الناس بتتوضى؟ عشان تحدث طهارة، اللي هي الطهارة الايه؟ طهارة الحسية، طهارة البدن يعني. طيب الطهارة الحسية دي ليه بتتكرر 5 مرات؟ لأنها سبيل إلى طهارة المعنوية وهي طهارة القلب، يعني عشان كده بقت هي دي سبيل إلى طهارة القلب. طبعا أختنا أم عامر من الأردن جزا الله خير هي أرادت أن تضيف هذه المعلومة، وأنا أردت أن أزيدها بسطا في الشرح على ما ذكرت، جزاها الله خيرا. وأنا أسعد يعني لو حد يحب يضيف أي حاجة أنا على استعداد لهذا كله، يعني جزاكم الله خير. معانا أبو خالد منين؟ من القاهرة. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الشيخ.
نعم تفضل.
أحبك الله.
أحبك الله الذي حفظك.
أنا بشتغل في التجارة حضرتك، في تجارة القماش، وبعدين بتعامل مع نصارى. وهم في الحقيقة حريصين جدا إن هم في كل عيد وكل مناسبة ان هم يهنئون ويباركون في الاعياد وكده، فهل يجوز منا يعني في اعيادهم ان احنا نبادرهم نفس الامر؟ يعني هل يجوز منا اهنئهم بحلول العيد عليهم او ما شابه؟
والله القران الكريم قال اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم حل لكم. وما دام الله سبحانه وتعالى قد احل طعامنا واحل طعامهم لنا، يعني طعامهم حل لنا وطعامنا حل لهم، فهذا يدعو الى الاختلاط، يعني يبقى المساله فيها اختلاط وفيها كذا وفيها كلام من هذا القبيل. وهذه كلمات لتطيب الخاطر، يعني هذه مساله مقصود فيها تطيب الخاطر بشكل او اخر، يعني انت لا تعرض نفسك انك انت تكلف نفسك بهذه المساله، ولكن اذا ما وجدت الفرصه فلا باس. يعني انا ارى انه لا باس في ذلك لتطيب الخاطر ولتواصل الود، لان الله سبحانه وتعالى لم يامرنا بقطيعتهم، قطيعه اهل الكتاب اليهود والنصارى، ولم يأمرنا حتى بقطيعة المشركين وإن سكنوا إلى جوارنا بشرط أن ندعوهم إلى الله. قال تعالى في سورة التوبة: وإن استجارك وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال أهل العلم أن في الفعل استجارة هذا في هناك فعل محذوف بعد إن، بعد إن الجزمة، قال يعني والتقدير: وإن استجارك أحد من المشركين استجارك، عشان كده هي بتيجي معايا كده، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فأنا أرى أنه لا بأس، لا بأس في ذلك أن تهنئه في وضعه أو في حاله، لأن الود موصول فيما بيننا وبينهم، والله أعلم. نعم، أبو بكر من المنيا، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ أشرف.
عليكم السلام، تفضل.
إني حبك فضله والله يعلم.
حبك الله الذي أحببتني فيه، جزاك الله خير.
أتكلم حضرتك عن الفتور في الطاعة.
عن إيه؟
الفتور في الطاعة.
الفتور في الطاعة، نعم.
يعني أنا بيحصل عندي فتور في الطاعة، يعني أبو مستمر في الطاعة كويس، وبعد كده انقطع مرة واحدة، أنا مش عارف هل بسبب المعاصي، أثر المعاصي السابقة. يعني
طيب. المعاصي. حاضر.
المعاصي السابقة هل بسبب ذلك يا سيدي؟
طيب حاضر، هقول لحضرتك حاجة.
وموضوع القرآن برضو معايا كذلك، ممكن أقرأ جزء أو اثنين أو ثلاثة في اليوم أو أربعة، وبعد كده يرجع تاني كأن ما فيش أي شيء.
طيب حاضر. طيب، الفتور في الطاعة ده بيتأتى لعدة أسباب. السبب الأول هو الإقامة على الطاعة، الإقامة على الطاعة بدون ترتيب، ان الواحد يقيم على الطاعة بدون ترتيب. زي ما حضرتك بتقول لي انا ممكن اقرا في يوم اربع اجزاء وفي مره اروح ما اقراش، لا، احنا عايزين لما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان ادوم وان قل. فانا ما دام يحصل عندي، شوف، انا افضل ماسك في حاجه قليله اللي هي الاصل، وافضل ماشي عليها محافظ عليها جدا 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 جدا، بعدين ازود جزئيه بعد فتره من الفترات. طب اذا حصل اني جاني فطور ارجع للاول، للبداية اللي هو القليل، يعني يبقى عندي قليل ثابت عندي صلاة سنن كل يوم 12 ركعة ثابتين ما بيتغيروش، ممكن ازود بقى خليهم 20. طب لو حصل لي فطور ارجع لل 12، لكن ما انزلش اقل من ال 12، وهكذا يكون الحال. فلما يجي لك في حالة فطور او في كلام من هذا القبيل غير من وضعك. فان كان العبادة بتاعتك اكثرها قرآن اجعلها صلاة، ان كانت اكثر عباداتك صلاة اجعلها قراءة قرآن، ان كانت اكثر عباداتك قراءة القرآن وقيام الليل اجعلها صيام، يعني حول او نوع في هذه الطاعة وفي هذه العبادة. أستاذ حمدي يقول أن الوقت قد يعني قد انتهى، ويعني في ختامه إن شاء الله في الحلقة القادمة نواصل معكم حديثنا عن الهجرة النبوية، حنقول ليه النبي عليه الصلاة والسلام اختار المدينة دون غيرها، وحنقول هناك أحداث على طريق الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، منها معية الله عز وجل في قوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا، فكيف كانت معية الله تبارك وتعالى مع النبي ومع سيدنا أبي بكر الصديق. كل هذا نحاول الإجابة عليه إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. أسأل الله لي ولكم ولشيخنا الكريم دوام العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بنور العلم والإيمان.